كنت أفكر مع الأخ الحبيب مجدي إيه الموضوع اللي نتكلم فيه استكمالا للموضوعات اللي كنا بدأناها كدراسات أو بعض التأملات اللي تفيد الأسرة المسيحية. وخلال أيام متتالية، يمكن يومين أو ثلاثة ورا بعض، كان يجي لي أكثر من شكوى من آباء وأمهات عندهم أولاد في مدارس وبيعانوا من الضغوط النفسية اللي تتعرض ليها الأسرة بصفة عامة وبصفة خاصة بسبب الدراسة بتاعة الأولاد. وصليت واستريحنا إن احنا ناخد الموضوع بتاعنا بنعمة الرب. الضغوط النفسية اللي بتتعرض ليها الأسرة المسيحية بصفة عامة، ولا سيما الأسرة التي عندها أطفال في سن الدراسة، الأطفال الصغار ومشاكلهم الدراسية الكثيرة. هناخد بنعمة الرب الموضوع على جلستين. في الجلسة الأولى هتكلم شوية عن تعريف الضغوط النفسية وأهم الضغوط اللي احنا بنواجهها وأثرها علينا، وفي الجلسة الثانية هنقدم طريقة لمواجهة هذه الضغوط، وأتمنى أن يكون في إيجابية بتقديم بعض الأسئلة عن اللي تفهم أو اللي ما تفهمش علشان نقدر نستكمل معا الفائدة لكل الأسر ولا سيما اللي عندهم أطفال في سن الدراسة. حابب بس أقرأ جزء من كلمة الله في البداية من رسالة فيلبي أصحاح 4. فيلبي 4:4 جزء من كلمة الله ينشط أذهاننا وينعشنا. كلمات الكتاب مريحة ومعزية. فيلبي 4:4: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا. وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه في فهذا افعلوا، وإله السلام يكون معكم. أيضا جزء آخر من إنجيل متى والأصحاح السادس، متى 6:25: لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحق كيف تنمو؟ لا تتعبوا ولا تغزلوا، ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحق الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. آمين. نصلي. يا أبانا نحن نحمدك من كل القلب لأجل ما تعلمنا إياه كلمتك، أننا أولادك المحبوبين والذين بحق أغلى جدا على قلبك من طيور السماء ومن زنابق الحق. إننا نؤمن يا أبانا بما كلمنا به المسيح قائلا إن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. ونحن يا أبانا الصالح نعلم أنك لم تتخلى قط عن طير من طيور السماء، فكيف تتخلى عن أولادك الأحباء الذين بذلت وحيدك لأجلهم؟ نقول ما عبدك الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ أبانا أنت تعلم الضغوط التي تتعرض لها أسرنا، وتعلم خزفية أوانينا، وتعلم أيضا حرب العدو الشرسة من حولنا ومعنا. لكن أيضا يا أبانا نحن نعلم ونؤمن أن لنا فيك معونات لا حد لها، معونات يمكنها أن ترتقي بنا وتحفظنا وتجعلنا غالبين على الدوام، تجعل قلوبنا ثابتة فعلا كما ترنمنا. أبانا أننا نستودعك هذه الفرصة لتعطي إحسانا ومعونة وكلمة وإرشاد وتعليم لكل أسرة من أسرنا المحبوبة لقلبك. لأجل المسيح يا أبانا استجب لنا. آمين. موضوعنا الضغوط النفسية التي تتعرض لها الأسرة المسيحية، ولا سيما الأسرة التي عندها أولاد في سن الدراسة. وأبدأ بتعريف ما هو الضغط. ما هو الضغط؟ إيه الحاجة اللي نقدر نقول عنها إنها دي ضغط نفسي على الأسرة أو على الفرد؟ والتعريف العلمي لكلمة ضغط بيقولوا هو حجر عثرة، وهذا الحجر حجر العثرة قد يكون شيء أو شخص، قد يكون حقيقي أو وهمي، لكنه يعوق إبحارنا السلس، بشب حياة الإنسان بسفينة تبحر لكن يعترضها عائق، يعوق الإبحار السلس لمسيرة الفرد أو لمسيرة الأسرة. وهركز كلامي على الأسرة لأنه ده موضوعنا، لكن يفهم ضمنا أنه من الممكن أن هذه الضغوط أيضا تكون بالنسبة للفرد. هذا العائق قد يكون كما ذكرت شيء أو شخص، وقد يكون حقيقي فعلا أو يكون وهمي، أي مجرد تخوف لا أساس له في الواقع. لكن أيضا هذا العائق قد يكون من الماضي، وقد يكون في الحاضر، وقد يكون من المستقبل. فالضغوط النفسية التي تعوق إبحارنا السلس كأسر قد تكون خبرات في الماضي، وعندئذ يسميها العلماء إحباط، بحوي إحباطات تعرضت لها. وقد تكون في الحاضر وهو ما عرفناه أنه ضغط. وقد يكون شيء لا في الماضي ولا في الحاضر لكن مجرد تخوف من شيء يحمله المستقبل، وعندئذ نسميه تهديد أو خطر. فممكن يكون في إحباط من الماضي بيعوقني النهاردة، شيء فشلت فيه في الماضي. من الممكن أن يكون ضغط بتعرض له في الحاضر. من الممكن أن يكون تهديد أتوقعه في المستقبل. كل ده بيسمى ضغوط. لكن يبقى شيء أخير في تعريف الضغط، وهو أنه عندما تقودنا رغباتنا أو احتياجاتنا إلى اتجاهات متعارضة يحدث الصراع، والصراع هو أيضا نوع من الضغط على نفسية الإنسان. يبقى عندي احتياج روحي وعندي احتياج زمني، ومحتاج لدي ومحتاج لدي، محتاج أروح الاجتماع، محتاج أخدم، لكن كمان محتاج أشتغل وأكسب، فبيتولد نوع من الصراع. برغب في إرضاء الرب لكن شهوات الجسد تتعبني، يحدث الصراع اللي قال عنه الكتاب في غلاطي، الجسد يشتهي ضد الروح. هذا الصراع يمثل أيضا ضغط. يبقى أربع كلمات تلخص ما نقصده بالضغوط النفسية: إحباط، ضغط، تهديد أو خطر، ثم أخيرا صراعات. لو أي واحد فينا فحص معاناته النفسية في أي وقت من الأوقات، غالبا هيلاقيها شيء ينتمي لهذه الأشياء الأربعة التي ذكرناها. لكن ما هي تأثيرات هذه الضغوط علينا؟ حقيقة التأثير بتاع هذه الضغوط هقول ايه نوعه في الآخر، لكن قبل ما اقول ايه انواعه اقول ايه اللي بيحدد كمية ونوع هذا التأثير علينا. اعتقد معظمنا يعرف انه من الممكن ان يتعرض اثنان لنفس الضغوط لكن التأثير يكون مختلف تماما. وبحب دايما اضرب مثل، لو عندي شخصين سمح ليهم الرب بإعاقة جسدية، إعاقة جسدية، واحد ينظر لهذه الإعاقة على انها تحدي وينبغي ان يثبت لنفسه وللآخرين انه رغما عن الإعاقة يستطيع ان يكون افضل من الآخرين، تصلي يكافح ويجاهد وفعلا يبقى افضل من اللي في مستواه وبدون إعاقة. وفي واحد تاني بيستقبل الإعاقة على انها رسالة من السماء تقول له انك ينبغي ان تعيش بقية عمرك اقل من الآخرين ولك عذرك في هذا لانك معوق، وتكون النتيجة انه يعيش فعلا بقية عمره، يصارع ويجاهد ويكافح لكنه يعيش اقل من غيره محتفظا بكم كبير من المرارة في نفسه. ده اللي بيسميه العلم البرسبشن، كيف تستقبل الوضع اللي انت فيه، كيف تستقبل الضغط النفسي اللي بتتعرض ليه، وده الى حد كبير بيفرق في التأثير من واحد الى اخر. او مثل تاني بحب اقوله برضو، اذا فقد انسان وظيفته، شخص بيفقد الوظيفة بتاعته، ده ضغط من الضغوط النفسية اللي هنشوفها والمنتشرة. تبص تلاقي اثنين فقدوا الوظيفة لكن كل واحد بيستقبل هذا الأمر بأسلوب يختلف عن الآخر. فتلاقي واحد بيحس أن الله رأى له شيئا أفضل، وأن ربما الرب يريد أن يغير الاتجاه، ربما الرب رأى أن هذه الوظيفة في المستقبل ستحمل له متاعب معينة لذلك أراد الرب أن يغير اتجاهه. وشخص آخر في نفس الظروف فقد الوظيفة مع رفيقه ينظر للأمر بصورة سوداوية على أنها نهاية كل شيء، وأن الأولاد هيجوعوا والبيت هيتحطم وهيتشردوا، رغم أن الاثنين في نفس الوضع المادي والاجتماعي. الطريقة التي نستقبل بيها الضغوط التي نتعرض لها هي التي تحدد مدى التأثيرات التي ستنتج عن هذه الضغوط. لكن برضو عايز أوضح أكتر إيه اللي بيتحكم في كم التأثير ونوع التأثير. أول شيء بيحدد نوع التأثير هو كمية الضغط الذي نتعرض له، وكمية الضغط ليست مرتبطة بنوع الضغط، فقد يكون شخص يتعرض لكارثة كبيرة لكن قدر يقاومها ويتغلب عليها، لكن أحيانا بيبقى فيه انهيار بسبب كمية كبيرة من الضغوط مع أن كل ضغط منهم شيء صغير للغاية. وأرجو أن لا نهمل هذا الأمر يا أحبائي. فضغوط صغيرة قليلة متراكمة تشكل كم كبير من الضغط النفسي على نفسية المؤمن. حاجات في منتهى البساطة، مشكلة في الشقة، مشكلة في الحمام، ضياع سلسلة المفاتيح، ورقة بدور عليها مش لاقيها، حاجات في منتهى البساطة والتفاهم، مشوار عايز اروحه مش لاقي وقت. هذه الضغوط البسيطة عندما تتراكم تمثل ضغطا كبيرا يستنفذ طاقة المؤمن. ده جزء بيحدد مدى التأثير، كمية الضغوط. وليس ضروري أن يكون الضغط نوع من فقدان الأم، فقدان الأب، فقدان الزوجة، فقدان مالي، خسارة كبيرة مادية، لكن ما الممكن أن تكون أشياء صغيرة جدا. الأمر الثاني الاستعداد الوراثي. مفيش حد فينا ينكر أن كل واحد فينا بتتحدد معالم شخصيته إلى حد كبير طبقا للوراث. الوراثة ثبت فعلا دورها في جوانب كثيرة. على سبيل المثال بيقولوا أن اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم 65% تقريبا من الأسباب وراثة. مظبوط يا دكتور مات الأحسابة تقريبا، و 35% الباقي بتحددوا العناصر الأخرى المختلفة زي العادات الغذائية، قلة الحركة، التدخين، إلى آخر هذه الأمور. لكن في جزء كبير جدا منها وراثة. حاجة في الطب النفسي واضحة ومعروفة لكل الأطباء النفسيين، لما بيتولد طفلين توأم identical يعني توائم متشابهة، وبيحدث أحيانا أن يربى أحدهم في ملجأ والآخر يربى عند عائلة غنية يتبنوها في الخارج، في بيحصل كده يتبنوا هذا الطفل. ده نشأ في ظروف مختلفة تماما عن أخيه، لكن اكتشفوا أن 50% منهم بيتعرضوا لنفس الأمراض النفسية اللي بيتعرض ليها أخيه أو توأمه المشابه، رغم أن كل واحد في ظروف مختلفة عن الآخر. فبيفاجئوا أن اللي تربى عند عيلة غنية وفي ظروف مستريحة بيجيله سكيزوفرينيا مثلا، والتاني اللي تربى في ملجأ في ظروف مغايرة تماما تقريبا في نفس العمر بيعاني من نفس المرض. فدور الوراثة لا يمكن أبدا أن يهمل، والوراثة تحدد إلى حد كبير كيفية استجابتنا للضغوط وكيفية التعامل معها. ومش بقول كده علشان نلتمس لأنفسنا عذر في الطرق السلبية التي نتعامل بها مع الضغوط، لكن على الأقل نبقى عندنا فكرة إن في بعض الأشياء ليس لنا دور فيها، ما هيش مستحيلة العلاج لكن يمكن تحتاج لمجهود أكتر. لما أعرف إن ده شيء أنا ورثه وفي طبعي، مش معناها إني حكم علي أن أعيش هكذا، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهد للتغلب على هذا الأمر. في عامل ثالث بيحدد طريقة استجابتنا لهذه الضغوط، وهو اللي بنسميه الحالة العامة للجسم. الحالة العامة للجسم بتتدخل فيها أشياء كثيرة، مثلا الأوتونوميك نيرفس سيستم، الجهاز العصبي الحشوي بيسموه اللا إرادي أو الحشوي، أحيانا يسموه الحشوي. الجهاز العصبي اللا إرادي ده اللي بيتحكم في أشياء كثيرة جدا في أجسامنا، وبصفة خاصة في استجابتنا للضغوط، لأنه بيؤثر بشدة على تفاعلات الجسم مع الضغوط بإفراز مواد كيميائية مختلفة في الجسم. فأحيانا البعض بيكون جهازهم العصبي اللا إرادي سريع التأثر جدا، والبعض الآخر جهازه بطيء الاستجابة. الشخص اللي جهازه سريع التأثر ممكن تلاقيه بسرعة يتجاوب مع الضغوط بزيادة في ضربات القلب، بعرق في اليدين، احمرار في الوجه، ممكن جدا تبص تلاقي ركبه ثابت او ايديه بترتعش. الجهاز العصبي وده شيء برضو ملناش يد فيه. الهرمونز بتاعت الجسم، هرمونات الجسم اللي بتختلف ولا سيما في السيدات من وقت الى وقت، ايضا تتحكم في طريقة استجابتنا للضغوط. كمان الحالة العامة سواء إرهاق أو سوء تغذية أو مجهود بدني زائد أو قلة نوم كل ده بيتحكم في طريقة استجابتنا للضغوط. لما بكون نايم كويس واكل كويس مش جعان، واعتقد معظم الرجال بيحسوا بالحكاية دي، لو جاي من شغله وجعان جدا ما يقدرش يستحمل سخافة الأطفال، في حين انه لما بيكون واكل ومستريح ونايم ممكن الطفل يسخف وهو بيقدر يستحمله ويتعامل معه. قلة النوم بتؤثر على السيدات بشدة، باش عندها طولة بال ولا طولة نفس لمذاكرة الولد وسخافة الأطفال، لكن لما بتبقى واخدة حقها من النوم والراحة ممكن تتعامل بصورة أفضل. كل ده بيحدد طريقة استجابتنا للضغوط. الأمر الرابع، أشياء ممكن نسميها سلوكية أو تعلمية تعلمناها من الطفولة من الصغر، وده شيء أحبائي ليه تأثير كبير على ردود أفعالنا وطريقة استجابتنا للضغوط. يعني بيميزنا كشعب بعض العادات المعينة، طرق معينة في التفكير وفي الاستجابة، وكل شعب بيبقى ليه السمة العامة في كيفية مواجهة الضغوط. يعني لو خدنا مثلا الشعب الياباني والشعب الأمريكي على اعتبار انهم نقيضين، الشعب الياباني يطيل التفكير جدا قبل اتخاذ القرار، الشعب الامريكي ما عندوش طاقة انه يفكر كتير لكن يحب انه ياخد قراره بسرعة. احنا كمصريين نتعامل مع الامور بطريقة عاطفية مبالغ فيها، الامريكان او الاوروبيين يتعاملوا معها او الالمان بصفة خاصة بطريقة عقلانية مبالغ فيها. على سبيل المثال لو قدامي ام مصرية وام المانية، وافترض ان كل واحدة عندها طفل، والطفل راح مثلا في البانيو وخد صابون وحطه في بقه، اتفرج على رد الفعل عند هذه الام وعند تلك الام، هتلاقي الام الاوروبية او الالمانية بكل بساطة بتقول يعني ما فيش مشكلة، كل اللي حصل انه الولد كل صابون ما خربتش الدنيا. لكن تلاقي الام المصرية في حالة شديدة من الهلع والارتباك، وتضرب على صدرها وتزعق والجيران يسمعوا وتجري على الولد، والولد يحس انه في شيء خطير حدث، لكن مش دي المشكلة. المشكلة ان الولد بيفكر انه التعامل مع شيء غير عادي لابد ان يكون مصحوب بهذا التفاعل والانفعال الشديد. يعني بيتعلم انه الاكل والشرب ليه حاجات لكن مش الصابون بناكل، لكن اذا حصل ان كلت الصابون لازم يكون في رد فعل معين اعبر به. ونفاجأ انه الاطفال بعد كده لما بيكبروا مع كل موقف غير عادي بيتعرض له بيصحب هذا الموقف الغير عادي كم كبير من الانفعالات والهياج العاطفي والشعوري، اللي بيحس انه هو كده يبقى مظبوط، ولو ما عملش كده ممكن يحس انه هو يعني شخص متراخي ولا يأخذ الأمور بجدية ولا يتعامل مع الأمر كما ينبغي أن يتعامل معه، يحس مثلا أنه عنده لا مبالاة. حاجة تانية بنحسها برضو أنه الولد في ثانوية عامة أو قبل دلوقتي ثانوية عامة، أول ما بتيجي أيام الامتحانات بيحس أن جو البيت في حالة من الهلع والذعر والارتباك الشديد جدا، الأب والأم منعوا حضور الاجتماعات ومنعوا الزيارات وفي طوارئ مشدودة بشكل رهيب، والأم واقفة طول اليوم في المطبخ على استعداد لتلبية الأوامر من الشاي والقهوة وإلى آخره، وبيبقى في نوع من يعني فعلا كأنها حالة حرب. بيتربى الولد على أن أيام الامتحانات شيء خطير وشيء مهم جدا. بيتجوز بيجيب أطفال ممكن يحس بعد كده انه المفروض يتعامل مع الموضوع بطريقة ابسط، الموضوع ما يستاهلش ده كله، لكن اذا حصل وعمل كده وتعامل بطريقة ابسط بينتابه شعور عميق بالذنب ولوم النفس وإدانة النفس، ويحس انه هو متراخي في حق اطفاله وانه مش قايم بواجبه ناحيتهم. لقد غرس فيه من الصغر انه امتحانات معناها شد طوارئ وتوتر عصبي، إذا ما جالوش التوتر العصبي ده بيحس إن هو مقصر. ده بيتحكم إلى حد كبير في طريقة تفاعلنا واستجابتنا للضغوط. ما تعلمناه من الصغر مرتبط في أذهاننا بمواقف مختلفة من الطفولة. آخر شيء بيحدد طريقة استجابتنا للضغوط هو التفكير، أو بلغة الكتاب الذهن، واللي تعريفه ببساطة المخزون الفكري عند كل منا، المخزون الفكري عند كل منا. وأرجو أحبائي أن نعطي اهتماما كبيرا لهذا الأمر، فالمخزون الفكري عند كل واحد فينا، ولا فينا حد ما عندوش مخزون فكري؟ لا، كل واحد فينا عنده مخزون فكري تراكم مع السنين ومع الأيام. وانت بتسمعني النهاردة، يا إما مخزونك بيزيد يا إما مخزونك بيقل، سواء بالطرح أو بالإضافة. يا إما باخد منك شوية أفكار بوقعهم، يا إما بضيف ليك شوية أفكار، أو الاثنين. لما بتقعد مع زميل في الشغل، لما بتقرأ كتاب، لما بتسمع وعظة، لما بتتعرض لمواقف مختلفة، مخزونك الفكري في حالة ديناميكية مستمرة، يا إما بالطرح أو بالإضافة. فكل واحد فينا عنده مخزونه الفكري، والمخزون الفكري بيحدد طريقة استجابتي للضغوط التي أتعرض لها. هاجي للنقطة دي بعد شوية، لكن عايز أقول بس قد إيه بتحدد كمان نظرتنا لله، ونظرتنا لإخواتنا، ونظرتنا لضيقات الحياة. في منتهى الأهمية أن يكون كل منا ملم ولو إلى حد ما أنه عنده مخزون فكري بيتحكم تحكم كامل مع بقية الأشياء اللي ذكرناها في طريقة استجابته وتفاعله مع الضغوط. يبقى راجع تاني الخمس حاجات اللي بتحدد طريقة استجابتنا للضغوط النفسية اللي بنتعرض لها. أولا كمية الضغط اللي بنتعرض له، ثانيا العوامل الوراثية، ثالثا حالة الجسم العامة سواء الجهاز العصبي أو الهرمونات أو الحالة العامة بتاعت الجسم، الحالة الصحية. بعد كده أشياء سلوكية تعلمناها من الطفولة، وأخيرا المخزون الفكري عند كل منا. إيه بقى الأثار اللي بتنتج في حياتنا كأفراد وفي بيوتنا نتيجة التعرض لهذه الضغوط، اللي هنذكر أمثلة كثيرة لها. الشيء الأول أن الضغوط ينبغي أن نعلم أن لها في البداية أثرا حسنا، يعني مش دايما الضغوط لها أثر سيء، لكن الضغوط دائما وأبدا إذا أحسننا التعامل معها سيكون لها أثرا إيجابيا رائعا في حياته، وإلا ما كانش الله يسمح بها لأولاده. واللي يدرس حياة كل شعب الله، كل أولاد الله، يلاقي أن الله كان دائما يضعهم في بوتقة الضغوط لفترات قد تطول أو تقصر، يغير من ضغط إلى ضغط، لكن كانت دائما الضغوط لها أثار مباركة في حياة أولاد الله. الأثر الحسن للضغوط برضو باخده من ناحيتين، من ناحية العواطف ومن ناحية الذهن. الضغوط لها أثر عاطفي حسن ولها أثر ذهني حسن. الأثر العاطفي للضغوط هو أنها، وده بلغة العلم، بتخليني مرتف، بتخليني شخص أكثر صلابة، مناش الشخص الهش اللي ينهار بسرعة أمام أقل مشكلة. وإحنا عارفين يا أحبائي أن الشخص الناجح والمثمر، الشخص النافع لشعب الله، لكنيسة الله، والنافع لأسرته، ينبغي أن يتحلى ويتميز بقدر كبير من التفنس. لازم يكون شخص إلى حد كبير صلب شوي. الضغوط توصلنا إلى هذا المستوى. قيل عن يوسف أنه غصن شجرة مثمرة، لكن جميل ما بعدها. غصن شجرة مثمرة على عين أغصان ارتفعت فوق حائط أو رغما عن وجود الحائط، يعني كانت الأغصان تريد أن تعلو، لكن كانت هناك حوائط تحاول أن تعوقها، لكنها ارتفعت فوق هذا الحائط فمررته واضطهدته ورمته أرباب السهام، لكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه. تعرضه للضغوط من الصغر، ابتداء من فقدانه لأمه، ثم كراهية إخوته، ثم بيعه عبدا، ثم الافتراء والظلم، ثم السجن، كل هذه الأمور كانت تصلب من عوده فجعلته عاطفيا شخصا صلبا. ولا أقصد بالصلابة العاطفية الجنود وتحجر المشاعر، فهذا اليوسف الذي تميز بالصلابة كان رقيقا جدا في عواطفه تجاه إخوته، وأعتقد أنه من أكثر الأشخاص اللي نقرأ عنهم في كلمة الله من حيث عدد المرات أنه بكى، كان يبكي. فهو صلب من جهة، لكن من الجهة الأخرى الصلابة لا تعني القسوة وتحجر المشاعر، بل بالعكس صلابة أي قدرة على التحمل، لكن مصحوبة في نفس الوقت برقة وعاطفية وشاعرية كبيرة. أما الأثر الذهني وهو في غاية الأهمية، أن شخص بلا ضغوط ولم يتعود على مواجهة الضغوط هو شخص بلا خبرات. وأنتم تعلمون يا أحبائي أن الشخص النافع لأسرته والنافع لكنيسة الله ينبغي أن يكون عنده مخزون من الخبرات يستعملها لمساعدة غيره ولحل المشاكل. الضغوط حتى الضغوط البسيطة عندما نحسن مواجهتها، كل مرة بفكر، كل مرة بحاول أطلع من المشكلة، يقيناً بكتسب خبرة جديدة بتدخل للرصيد بتاعي، الرصيد الفكري والمخزون من الخبرات اللي بتساعدني بعد كده في مواجهة ضغوط أخرى، في حل مشاكل أسرتي أو في مساعدة إخوتي في الخدمة. وده جميل جداً أن ترى مؤمناً متقدماً في الأيام وهو يساعد مؤمناً أصغر منه. الصغير بيستفيد جدا وبيفرح، والكبير بيفرح أكتر وبيشعر شعور رائع. أتمنى أنكم تكونوا بتجربوه، أن الثمن الذي دفعته قديما عندما تعرضت لهذا الضغط ثمن ضئيل وتافه أمام الفائدة التي استطعت أن أحققها لأخي. مفهوم قصدي يا أحبائي؟ لكن للأسف معظمنا محتفظ بخبراته لنفسه وما بيحاولش أنه هو يساعد غير. ما بشوفش كتير أخ وأخت متزوجين لهم 20 سنة بيدوروا على المخطوبين الجداد في الاجتماع ويعزموهم في بيتهم أو يروح يزوروهم ويحاولوا ينقلوا لهم بعض الخبرات. ما بشوفش أبدا مؤمنين تقدم بهم العمر وعندهم خبرات في الحياة الزوجية كبيرة يهتموا بأسرة حديثة التكوين، الزوجة تمسك الزوجة الحديثة والزوج يمسك الزوج الحديث وينقل له شيئا، ونترك شبابنا وشاباتنا في مرارة وفي معاناة دون أن نعبأ بهم، في حين أنه لو حاولنا أن احنا نساعد زي ما قلت الصغير بيستفيد جدا، لكن الكبير أيضا بيفرح جدا لأنه بيشعر أنه ما عانى منه قديما صار له فائدة، وكأنه استثمار. هو استحمل اللي حصل زمان، لكن اللي استحمله ما راحش على الفاضي، اهو النهاردة بقي ليه مردود ايجابي على الاخرين. فالاثر الحسن للضغوط النفسية اثر من الناحية العاطفية واثر من الناحية الذهنية، يزيد صلابتنا عاطفيا وقدرة تحملنا، ويزيد خبراتنا من الناحية الذهنية. لكن للأسف من الناحية الثانية، اذا لم نحسن الاستجابة للضغوط فهناك أثار سلبية، والأثار السلبية تتمثل في إما أثار نفسية أو أثار جسدية. والأثار النفسية أقدر ألخصها في 3 كلمات: القلق، الاكتئاب، الانحراف. القلق بكل ما تشمله هذه الكلمة من خوف، توتر، غضب، انفعالات زائدة، أرق، فيش نوم، اشتعال للسخط والغضب عند أول كلمة، غلط باللسان باستمرار، انخفاض القدرة على الإنتاج سواء في العمل أو في الحياة الروحية. شخص قلق، متوتر، منزعج، خايف بسبب كم الضغوط اللي هو بيتعرض له. أو الاكتئاب، والاكتئاب بيعبر عن نفسه بأشياء كثيرة زي الشعور الدائم بالحزن، الكسل، عدم الرغبة في عمل أي شيء، السلبية الشديدة، عدم التفاعل مع الآخرين، الانزواء، الاكل الكتير او فقدان الشهيه، النوم الكتير او قله النوم، كل دي بتبقى اعراض بتقول ان هذا الشخص يعاني من كآبه بسبب كثره الضغوط التي يتعرض لها، او بلغه ادق بسبب استجابته الخاطئه للضغوط التي يتعرض لها. عند اهل العالم ممكن نلاقي مش بس قلق او اكتئاب، لكن ممكن نلاقي انحراف الى اشياء مرعبه كنوع من الهروب من هذه الضغوط. اما المؤمن فقد ينحرف ايضا بتصرفات خاطئه، على سبيل المثال كان يرتمي في احضان العالم او في احضان وسائل الترفيه العالميه ليخفف عن نفسه هذه الضغوط. اما الاثار الجسديه للاستجابة الخاطئة للضغوط، ودي بنشوفها في بيوتنا معظمنا، ممكن تلاقي زيادة في ضغط الدم، حموضة في المعدة دايما معدته تعباه، قولون العصبي، وبعد كل أكلة تعب وانتفاخ وضيق، صداع، خفقان، يقول لك حاسس كده اني كأني روحي متخذة، حاسس اني مش قادر اعمل حاجة، ألام في الظهر، ضيق في التنفس، ارتباك الدورة عند السيدات، كل دي أثار جسدية للاستجابة الخاطئة للضغوط النفسية. في نقطة تانية بتجيلي شكاوي منها كتير، وهو عدم اهتمام شريك الحياة بشريكه. تبص تلاقي الزوجة تفقد اهتمامها بمظهرها واهتمامها بنفسها واهتمامها ببيتها، وبتتجاهل احتياجات زوجها، او العكس من ناحية الزوج، وبالطريقة دي بنكسر وصية كتابية علمنا اياها الكتاب ليوفي الرجل المرأة حقها، ولتوفي المرأة الرجل حقه، وتكون النتيجة ان كل واحد فينا بيتجاهل حقوق الاخر. حق الرجل ان يوجد مع زوجة يعني مرتبة في كل شيء، كما نقرأ عن المرأة الفاضلة في امثال 31، من كل النواحي، وأيضا حقه في بيت مرتب إلى حد ما، والعكس صحيح من جهة الزوجة تجاه حقوق زوجها. كل دي أثار سلبية للاستجابات الخاطئة للضغوط. بعد كده هذكر أنواع للضغوط بنتعرض ليها، وهتكتر شوية، ما تتضايقوش إنها تكتر أنواع الضغوط، وما تخافوش لما نقولها. أنا هقولها وعندي غرضين. الغرض الأول هو أن تعلم أن ما تعاني أنت منه وكنت تظن أنه شيء تافه، وأنت مستغرب من روحك جدا إزاي الشيء ده تعبك بالمنظر ده، تعرف أن غيرك كمان بيعاني منه، فجميعنا نعاني نفس الضغوط، فما تنزعجش وما ترتبكش لما تسمع عن هذه الضغوط، بس المفروض انك تاخدها بطريقة ايجابية تطمئن ان الكل بيعاني منها. الامر الثاني انه في بعض الاشياء التي قد تظنها انها لا ينبغي ان تكون ضغط، لكن هي في الحقيقة نوع من الضغط النفسي، وينبغي ان نتعامل معها بطريقة جيدة لكي نخفف عن انفسنا عناء هذه الضغوط المتراكمة. يبقى تعرف انك مش لوحدك، والحاجة الثانية ان في حاجات انت ما كنتش بتعتبرها ضغط، لما هنسرد هذه الضغوط ينبغي ان تضعها في مساق الضغوط والتي تحتاج الى تعامل صحيح، سواء للتخلص منها او لمواجهتها بطريقة ايجابية. اول حاجة هقولها الجواز. الجواز ضغط، مش كده؟ ولا انا غلطان؟ الجواز ضغط. انا صحيح بوعظ وعظة في الافراح دايما بحب اقولها ان الزواج نعمة وليس نقمة، بحب اقول كده دايما، وهو فعلا كده، لكن اخاف احبائي ان يكون الشباب والشابات مش فاهمين ان الزواج نوع من الضغوط النفسية، حتى انه في احدى القياسات النفسية لقوا انه ما يمثله الزواج من ضغط على نفسية الرجل والمرأة يعادل تماما، بوحدة بيسموها الدول، بيعادل تماما الضغط النفسي الذي يمثله الطلاق. يعني قاسوا اللي بيتجوز جديد واللي بيطلق جديد، لقوا ان كم الضغط النفسي عند ده بالضبط زي الضغط النفسي اللي عند ده. طبعا للأسف الشديد برضو بحب أقول دايما الحكاية دي، إنه علشان تبقى براد ولا حداد ولا خراط بتروح تدرس 3 سنين في مدرسة صناعية فنية عشان تتعلم تبقى حداد، لكن علشان تبقى زوج أو تبقى زوجة بندرس كام سنة ولا كام شهر ولا كام ساعة، ولا إطلاقا بنفكر إن الموضوع يحتاج إلى توعية ودراسة. أمال إيه مفهومنا عن الزواج؟ أعتقد إن لو عملت دراسة على معظم إخواتي وأحبائي الشبان والشابات قبل الجواز ما هو مفهومهم عن الزواج، أعتقد أنه بالنسبة للفتاة لن يتعدى إطلاقا أنه علاقة عاطفية شرعية جميلة. هي من زمان نفسها أنها ترتبط بإنسان بس عارفة أنه ده غلط، لكن هي فاهمة أن الجواز هو أن أرتبط بإنسان وما يبقاش غلط، بس هو ده الجواز. وبالنسبة للشاب برضو أعتقد أن لو عملت دراسة على أحباء الشباب ما هو مفهومك للزواج هو علاقة عاطفية شرعية وعلاقة جنسية بس، مش أكتر من كده. وبيدخل الاثنين ممنين روحهم بأماني رائعة جدا ويحلقون في السماء بخيالات جميلة عن أيام سعيدة، ولا سيما شهر العسل الجميل بأيامه الحلوة، واللي مع معظم الناس ودي دراسات علمية بيبقى بصل مش عسل فعلا، بسبب أنه كل واحد فيهم داخل راسم في خياله صورة معينة عن الجواز تبعد كثيرا عن الواقع. الزواج شيء جميل وبديع، هو ترتيب الله لخليقته، وترتيبات الله دائما هي لإسعاد خليقته، لكن جاهل من يظن أن الزواج لا يمثل ضغطا نفسيا كبيرا على الشاب وعلى الشاب. على الأقل مش هدخل لأنه ده مش موضوعنا الأساسي، على الأقل الزواج مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة، وهذا العنصر بالذات يتجاهله الشاب والشاب، فكل منهم بيدخل على الجواز وهو بيفكر إيه اللي هيحصل عليه من وراء الزواج، لكن محدش أبدا بلاقيه عايل الهم قبل الجواز بيقول إيه اللي أنا هقدمه لشريك الحياة، لكن كل واحد داخل بيمني نفسه بيهني نفسه، أديك صبرت ونلت، أديك اتأنيت وربنا هيديك، أديك هتدخل، أديك هتاخد، أديك، لكن محدش بيفكر إيه اللي مطلوب مني أقدمه كزوج، إيه اللي مطلوب مني أقدمه كزوجة. وبعد ما بيتجوزوا بيفاجئوا إن عليهم مسؤوليات، وهذه المسؤوليات ليست أشياء يعني خطأ، بل بالعكس الله رتبها. تدخل الفتاة وتفاجأ أن عليها أن تعين زوجها. أعينه؟ يعني أنا أساعد كل ده الكبير الطويل عريض أنا اللي أساعده؟ آه، الكتاب عملك مخصوص أصنع له معينا نظيف، وهو محتاج لك جدا. هي فكرة كانت داخلة إن واحد كل اللي هيعمله كروت في عيد الميلاد وتحيات الصباح وتحيات المساء وعلاقة عاطفية دافئة وتدليل وكلمات حب جميلة، ومش واخدة بالها إن هذا الرجل بكل طلبات واحتياجاته هي مسؤولة عن مساعدته. ويدخل الشاب فاكر إن الزواج علاقة عاطفية وعلاقة جنسية جميلة، وما ياخدش باله أبدا أن هذه الإنسانة أصبحت مسؤولة منه وعليه أن يحبها كجسده ويبحث عن احتياجاتها ويشبع احتياجاتها، وهو قد صار لها الأب والأم والأخ والأخت والصديق، لقد تركت كل شيء وارتبطت به وبقيت في رقبته وعليه أن يهتم بها، إذا كشرت مسؤول عن تكشيرتها، وإذا حزنت مسؤول عن حزنها، وإذا احتاجت مسؤول عن تسديد احتياجها، مسؤولية كبيرة. يمكن بيفوق لها بعد شهر شهرين من الجواز ويبدأ بقى التململ وتبدأ المرارة ويبدأ التعب. عدم الوعي بالمفهوم الصحيح للزواج يزيد من الضغط. الزواج ضغط سواء وعينا أم لم نعي، حتى لو كنت مسلح جيدا بهذه النية سيظل الزواج ضغط، لكن عندما أكون واعيا بمفهوم الزواج الصحيح أنه صحيح شيء رائع وبديع، والكتاب علمنا أن 2 خير من 1، وأن المرأة المتعقلة هي هدية وعطية من عند الرب، وأن البيت المسيحي بركة عظيمة، لكن من جانب آخر هناك مسؤوليات. إذا وعيت لهذا الأمر لما تيجي مسؤوليات الزواج بصبر الرحب برأس مرفوعة دون انحناء دون خوار دون فشل، أعلم أنه ده الشيء الطبيعي اللي علي أن أواجهه، ما يبقاش بالنسبة لي صدمة. ويبقى كل واحد بيتعامل مع شريك حياته وكأنه حاسس انه خدعه. ما كنتش مفهمني كده حبيبي، انا مش ما فهمتكش. هي انت كان المفروض تفهم ان الزواج مسؤولية. الامر الثاني اللي بيمثل ضغط على نفسياتنا مش بس الزواج، لكن توتر العلاقات. توتر العلاقات، نادرا ما تجد شخصا كل علاقاته علاقات بدون توتر. اللي مش متوتر مع امراته متوتر مع اولاده، اللي مش متوتر مع بيته متوتر مع اخته مع اخوه مع حماتها مع سلفتها مع عديله مع نسيبه. يعني دائما تجد ان الشخص فيه شيء من علاقاته، جزء من علاقاته مصاب بحالة من التوتر. توتر العلاقات يمثل ضغطا نفسيا على الأسرة المسيحية. انا مش هقدم علاج لكل نوع من الضغط، لكن انا بذكر الضغوط وقلت ايه الاغراض من ذكرها. الامر الثالث الضغوط المادية، ولا تخفى علينا جميعا كم الضغوط المادية المتزايدة في ايامنا الحاضر. الامر الرابع رفض الوضع الاجتماعي الذي قسمه لنا الرب، والوقوع في خطأ الخلط بين السعي الى وضع افضل والتذمر على الوضع الحاضر. واضح كلامي يا احبائي؟ مش عايز اقف عند كل نقطة. يعني الكتاب لا يرفض ابدا، والرب لا يرفض ابدا ان يتحسن وضعنا الاجتماعي، وإلهنا يمنحنا كل شيء بغنى، ويحبنا نكون مبسوطين بالخير الزمني زي ما نكون مبسوطين بالخير الروحي. وإذا الرب علّى مستوانا الاجتماعي فنحن شاكرين فضله جدا إذا رفعنا. أن تسعى للأفضل هذا لا يتعارض مع كلمة الله، لكن أن تكون متذمرا متمرمرا من جهة الحاضر من جهة الواقع الحالي فهذه خطية، وخطية يؤدب عليها الرب الذي علمنا ولا نتذمر كما تذمر أناس منهم فأهلكتهم الحياة. إن برافض الوضع بتاعي وعايز بالعافية أحسنه، ده بيعمل نوع من الضغط النفسي الرهيب على الزوج وعلى الأولاد وعلى الزوجة. وقد يكون الرفض من جانب الزوجة وده الأكثر، أو قد يكون من جانب الزوج. والأولاد أحيانا بيكون رافضين الوضع الاجتماعي، وعلينا أن نعلمهم من الصغر أننا نقبل ما قسموا لنا الرب ونسعى بقدر استطاعتنا للأفضل، لكن مشيئة الله في أي وضع نوجد فيه هذه هي مشيئة الله، أن نشكر في كل حين على كل شيء. تابع العصر سرعة التغير. كان زمان التغير يحدث في البيئة المحيطة بنا في المجتمع كل 10 سنين كل 15 سنة، لكن النهاردة ممكن تلاقي تغيير كل سنة، ومطلوب منك انك تتأقلم مع الوضع اللي موجود. حتى الموضات زمان كانت الموضة كل 10-15 سنة، لكن دلوقتي كل سنة، واحيانا يبقوا مضطم مع بعض وتلاقي الناس محتارة طب تمشي تبع دي ولا تمشي تبع دي. التغير الشديد والسريع في كل شيء، ومطلوب من الناس ان يتأقلموا مع هذا الوضع. كنا عايشين حياتنا من غير كمبيوتر، وفجأة كل بيت دخله الكمبيوتر وخلاص بسطنا قوي ونشكر الرب. وعندك ايه؟ عندي ويندوز 95. لا ده قديم قوي. في ويندوز 97. لا ده قديم قوي، لازم تجدد، لازم تعمل ابجريدنج. ايه المودم اللي عندك؟ وبقي الناس عندهم جنان اسمه الابجريدنج بتاع الكمبيوتر، وعايز يطور والانترنت، وفي حاجة جديدة للانترنت انت لسه متخلف انك معرفتهاش. وبقي صراع للتأقلم مع التغيرات السريعة المتلاحقة في الوسط المحيط بنا. 6 كثرة الاختيارات المتاحة بتمثل ضغط على نفسيتنا. زمان كنا نحب نشتري عربية محفوظة ومعروفة، شركة النصر لصناعة السيارات 128 125 بولندي معروف. ايه اللي انت عندك 3000 جنيه هتجيب كذا، عندك 5000 خلاص محلولة. النهاردة علشان تشتري سيارة صراع عنيف، وتبص في المجلات والجرايد، عايز تشتري بدلة، عايز تشتري أي شيء، عايز تعمل أي حاجة. كثرة الاختيارات المتاحة. عايز تشتري ثلاجة في بيتك، كنا زمان العملية سهلة، إيديال 8 قدم 10 قدم 12 قدم، المتوسط يجيب دي والغني يجيب دي والفقير يجيب دي. دلوقتي لا، دلوقتي تتوه وتحوس علشان تشتري حاجة، وبعد ما تجيبها يقول لك لا دي كانت أحسن، لا أنت ما قلتليش ليه، ده أنت كان المفروض تجيب دي. ضغط نفسي بسبب كثرة المطروح وكثرة الاختيارات المتاحة. نمرة سبعة، المرور. أنا غلطان ولا دي حقيقة؟ أحبائي لا تتصوروا كم الإجهاد اللي احنا بنبذله وكم الطاقة المستنفذة من حياتنا بسبب هذه المشكلة، اللي يمكن عمرنا ما صلينا لأجلها ولا فكرنا ان دي بتمثل ضغط نفسي في حياتنا. تقول لي اصلي علشان المرور كمان، في حين انه ممكن كم الارهاق النفسي اللي بتسببه هذه المشكلة للأسرة، وكم من النتائج السلبية العائلية والمشاكل العائلية الناتجة عن هذه المشكلة ربما اقوى من اشياء اخرى كثير. يعني لما يبقى واحد سايق، انا شخصيا في اسكندرية النهاردة وهم بيصلحوا في الكورنيش عندنا كتير، عشان اروح الاجتماع اخد ساعة، ساعة مش سواقة لكن ساعة حرب، حرب بين السيارات والجهاد، وواحد يكسر عليك من هنا وقلبك يطب، وبعدين تحاول تفتح وتحاول تعمل وتحاول تروح وتحاول تيجي، بتوصل يوصل الواحد الاجتماع مستهلك وهو كمان في طريق العودة هكذا، وبعدين يروح البيت وفاجأ باحتياجات البيت، احتياجات الأسرة الكثيرة. بلا شك لو المشكلة دي مش موجودة كانت العلاقات الأسرية هتكون أفضل كتير. وقفة بس صغيرة أقول إزاي أحبائي أن طريقة استجابتنا بتحدد الأثار النفسية. لاحظت في الفترة الأخيرة بسبب الربكة اللي عندنا في اسكندرية أن فعلا المرور بيخليني عصبي، وبيخليني أروح الاجتماع تعبان وأرجع البيت تعبان. ففي آخر مرة وقفت في الإشارة والإشارة مش عايز تفتح، غصت كل شوية أبص في الساعة وأقعد أفكر، ده أنا كنت حاسب أن هروح البيت هاكل، هنام الساعة كذا، هقوم الساعة كذا، هقوم اقرا الموضوع الفلاني من كذا لكذا، هنزل الساعة كذا، دلوقتي كل حاجة هتتبرجل، لقيت روحي عمال اغلي. تعبت، رحت بطل العربية ونازل في الإشارة وطلعت شنطتي من ورا وجبت ورقة وقلم وقعدت أكتب موضوع كان عليا إني أقدمه في الإشارة. على ما فتحت الإشارة كنت كتبت 16 نقطة في الموضوع اللي أنا عايز أتكلم فيه. بسطت جدا وحسيت براحة نفسية وروحت البيت سعيد ومش يعني متوتر. تاني يوم نزلت خدت معايا ملزمة ورق، قلت علشان اقرا واخطط بقى الموضوع هيطول. فنزلت على الكورنيش وفعلا في الاول قافل، طلعت الورق ومعايا القلم وعمال اخط، بس لقيت بيزمروا لي من ورا. اكتشفت ان الطريق فتح، سقت شوية وقفت تاني، اشتغلت تاني شوية، بعد كده الطريق فتح خالص، لقيت روحي متوتر ومتضايق لاني مش عارف اخلص اللي عليا. لكن على الاقل اتعلمت حاجه، انه مش المشكله في الضغط اللي بنتعرض ليه لكن في طريقه التعامل معه. وممكن الشيء السلبي جدا ببعض التصرف يتحول الى شيء ايجابي ونافع اذا احسننا التعامل معه. المشكله الثامنه التلوث. مشكلة ولا مش مشكلة؟ مشكلة. اوعى تفكروا ان دي ما بتأثرش على علاقتنا بزوجاتنا وعلاقتنا الأسرية. اللي بيلاحظ، اللي بيسافر بره بيلاحظ هذه الحقيقة، انه في مصر بننام، بنقوم من النوم كأننا ما نمناش. يقوم الواحد تعبان، جسمه برضه مش واخد راحته، مش واخد كفايته نتيجة التلوث اللي موجود في الهواء. ده بلا شك بيلقي بعبء على النفسية وبيخلي الزوج أو الزوجة إلى حد كبير متوترين. الضوضاء، 5 مرات في اليوم إزعاج من خلال 10-15 ميكروفون حواليك، بالإضافة للكم المرعب من الكلاكسات، بالإضافة إلى العادة السيئة عند المصريين إنه الجار، سابع جار تسمع صوت حديثه مع مراته في أوضة النوم بتاعه، يعني محدش بيعرف يتكلم بهدوء او بصوت واضح. كل ده بيمثل ضغط عصبي. اوعى تفكر انه بيعدي عليك من غير ما بتتأثر بيه. انت بتبذل جهد وطاقة، وبعد ما بتروح بتلاقي روحك مشطب، مش لاقي اي طاقة تقدمها لزوجتك واولادك اللي ليهم احتياجات ومطالب كثيرة. نقطة 10، ضيق المساكن. كلنا بنعاني تقريبا من هذه المشكلة. حدش فينا ساكن في بيت، لكن معظمنا ساكنين في شقق، والشقق ضيقة، وضيقة في مساحتها، وضيقة بالطريقة الجاهلة التي نمتلك بها أثاثنا. عندنا قواعد ثابتة في فرش البيوت، لازم بحس ان تدخل البيت تلاقي معرض موبيليا، هنا في كذا وهنا في كذا وهنا في كذا، وعشان تنتقل من مكان لمكان عليك احيانا انك يعني تخطي فوق قطع الاساس اللي عامله ربكه وزحمه على الفاضي، وتخلي الواحد هو قاعد جوه بيته يعني متوتر بلا شك. انا حاسس انكم توترتوا معايا دلوقتي، لكن ده واقع. اتمنى ان الرب يحررنا من بعض الاشياء ونكون عمليين لما يبقى البيت يعني فاضي الى حد كبير وسهل الوجود فيه، حتى لما يتكركب يبقى سهل يعني ترتيبه. وما تنسوش ان الكركبه تمثل ضغط نفسي على الكل، كركبه البيت، وتمثل كارثه نفسيه لبعض الزوجات. يعني لما تكون الزوجه اوبسيسيف شويه وسواسه شويه، لو في زهريه انتقلت من مكان لمكان ده بيمثل لها يعني مشكله نفسيه كبيره. لما يبقى البيت مليان بمئة حاجه، هذه الطريقة العقيمة في فرش بيوتنا جعلتنا نعيش في توتر مستمر. نمرة 11 الازدحام. احنا شعب نشكر الله كتير، يعني 67 مليون دلوقتي، حاجة مش قليلة أبدا. في كل حاجة زحمة، في كل حاجة زحمة، حتى لما تروح للأماكن الغالية علشان تهرب من الزحمة برضو تلاقيها زحمة. الازدحام الشديد بيستنفذ جزء من طاقتنا. الالتزامات العائلية، كل ما ارجع من سفر الاقي مراتي مجهزه لي لسته، ده عايز يتزار وده عايزين نروح له علشان فلانه ولدت وفلانه عندها مش عارف مناسبه ايه وفلان عنده مناسبه ايه، وعايزين نجيب هديه لده وعايزين نعمل ده. لسته من الالتزامات، قد تكون الالتزامات الاجتماعيه او الالتزامات العائليه. 13 متاعب العمل. العمل سوق العمل ما هوش سهل، والصراع في العمل بقي محموم، وكل واحد لابد أن يبذل أقصى جهده لكي يثبت أقدامه في عمله. 14 مسؤوليات كثيرة جدا أو قليلة جدا. بعض الأزواج بيعاني من كثرة المسؤوليات، عليه 100 حاجة يعملها. وبعض الزوجات بيعاني أحيانا، أو بعض الشيوخ يعاني من قلة المسؤوليات. وزيادة المسؤوليات بتسبب توتر، وقلة المسؤوليات أو عدم وجود شيء أعمله بيسبب ايضا نوع من التوتر. ضياع الاشياء، دخلنا في الحاجات الصغيره قوي، لكن ما تصوروش دي قد ايه بتمثل استنفاذ للطاقه النفسيه. امبارح دخلت من الباب وانا داخل التليفون بيرن، طلعت اجري على التليفون، جه رفيق في رجليا يصرخ ويشد مني المفاتيح، سبت له المفاتيح، خلصت التليفون ادور على المفاتيح مش لاقيها، توترت عايز انزل ورايا مشوار مش لاقي فين المفاتيح، قلبنا البيت كله مفيش، نزلت من غير المفاتيح، رجعت بعد كده ندور لقيته في الباسكت بتاع الزباله، حاطين لي المفاتيح هناك. مره تانية يكون عندك ورقه مثلا مهمه جدا وانت عارف انك نساي وخايف لألا تضيع، فلكثره اهتمامك بها تحطها في مكان امين جدا، بس للاسف هذا المكان عمرك ما هتعرف تجيبها بعد كده، وده يمثل توتر وعبء نفسي. وحالة لما تكون شخصية وسواسية شوية ويركبها بقى مش عارف ايه اللي يسموه، لازم الاقي الحاجة اللي ضايعة دلوقتي، ويبدأ يدور عليها وهو متوتر، وطول ما بيدور وهو متوتر عمره ما هيلاقيها، وما ينامش الليل الا لما يلاقيها، ومش هيلاقيها وتبقى ليلة مش فايتة، وتمثل توتر لكل العيلة. الحاجات الصغيرة دي صغيرة صحيح، لكن ممكن تمثل ارهاق نفسي شديد للأسرة، وأديه يبقى كويس لو تجنبناها بترتيب الأمور. أكتر حاجة بتضيع المفاتيح، خلي في مكان ثابت المفاتيح، ما تغلبش روحك وما دخلش نفسك في التجربة دي، وعلق المفتاح في مكانه، وخلي عندك أماكن معينة الأوراق المهمة. شوية تنظيم صغيرين، أنا مش بتكلم على المواجهة دلوقتي، لكن بعض التنظيم البسيط هيخفف عننا عناء بنبذله، وتفضل الطاقة لأمور تانية أهم. صيانة المنزل أو السيارة، ضغط نفسي شديد. التعامل مع الأطفال بسخافاتهم وجهلهم، ضغط نفسي شديد. غياب الدعم الاجتماعي من الإخوة والأصدقاء، كان زمان الإخوة عندهم وقت إن هم يتزاور يتشاركوا في مشاكل بعض، دلوقتي ما فيش. الوزن يمثل مشكلة عند الكثير من المؤمنين والمؤمنات، وزنه وصحته. المظهر الخارجي كتير قوي، تلاقي واحدة جاي الاجتماع متوترة، أفهم من عينيها أنها متوترة وتعبانة، لأنها قضت آخر ساعة قبل ما تيجي الاجتماع في محاولة ضبط المظهر الخارجي. طبعا ده ارهقها عصبيا ونفسيا وخلاها تيجي الاجتماع وبعد ما ضيعت ساعه هي مش مطمنه برضو انها في الوضع اللي كانت تتمنى تكون فيه، ويكون قبلها قضي 10 ساعات في الشغل مستهلكه. المظهر الخارجي واهتمامنا به يمثل عبء على النفس. الطعام خصوصا مع الاشخاص الموسوسين شويه، الطعام اللي باكله ده صحي ولا مش صحي، والماء نظيفه ولا مش نظيفه والى اخره. طابع العصر السرعه، ما فيش حد النهارده بيطلب منك طلب ويقول لك على مهله، مظبوط؟ لكن كل حد عايز منك حاجه يقول لك يا ريت بسرعه. حاجه غريبه جدا الكلمه دي اصبحت لازمه، اي حاجه حد عايزها عايزها بسرعه. حتى ابن جو يقول لمامته عايزها بسرعه. يعني حتى الاطفال عندهم استعجال على مطالبهم. احيانا ما بيكونش هناك معنى او قيمه للحياه. تجلس الزوجه في نهايه اليوم تضع يدها على خدها، ايه قيمتي في الحياه؟ ايه اللي بعمله؟ في قيمه، في معنى، لكن مش موجود في الذهن، مش واخده بالها. ان تربي الاولاد وان تعين زوجها ده شيء عظيم جدا، لكن مش فاهمه دي، محدش فاهمها كده، او يمكن حد فاهمها عكس كده. طالما انها مش دكتوره ناجحه او وزيره كبيره او صاحبة عمل هي ما بتعمل، او خادمة مشهورة هي ما بتعملش حاجة، طالما انها مش قائدة في اجتماع ملهاش معنى ولا قيمة في الحياة. ده بيعمل ضغط. المجهود البدني الزائد، اجسامنا احبائي الرب يسوع له كل المجد، لما لقي التلاميذ ما كلوش ولم تتيسر لهم فرصة للاكل، خدهم قال لهم تعالوا الى موضع خلاء منفردين واعملوا ايه؟ واستريحوا قليلا. أن تريح جسدك وتعطيه حق بعض الشيء، هذه ليست رفاهية لكنها تهيئ هذا الجسد لمواجهة بقية الضغوط. وعندما نهمل أجسادنا لا يهمل أحد قط جسد، لما نهملها بتكون النتيجة التوتر الزائد. الإحباط الجنسي، ودي مشكلة عائلية في كثير من البيوت، وإن كنا بطبعنا كمصريين كمؤمنين كإخوة نخشى من الكلام عنها ولا نحب الدخول في تفاصيلها، في حين اني اعتقد ان الكتاب لم يصمت عن هذه المشكلة وناقشها بكل صراحة. الاحباطات الجنسية في الاسرة المسيحية احيانا تمثل ضغط نفسي على الرجل او على المرأة. التعامل مع العصبية، لما تلزم ان تتعامل مع اشخاص عصبيين، والحقيقة ده ما بقتش حاجة استثنائية دلوقتي، لكن في الشغل تتعامل مع ناس عصبيين، زباينك احيانا بيكونوا عصبيين، في البيت احيانا بتكون الزوجة او الزوج او الاولاد عصبيين. التعامل مع شخص متوتر بيصيبك انت بالتوتر، والنهاردة العالم كله عالم متوتر، ومفروض عليك انك تتعامل مع عالم متوتر. عدم وجود وقت لنفسك، في وقت لاشياء كثيرة لكن مفيش وقت لانفسنا. تعبتوا؟ أكمل؟ أكمل يا دكتور مكي؟ كثرة القواعد المنظمة، الزوج حطت له قواعد في البيت، عايز يقرأ يقرأ في الحتة دي، عايز يأكل يأكل في الحتة دي، عايز يقعد يقعد في الحتة دي، لا ما تلخبطليش الدنيا، خلي الأوضة دي عشان كده، خلي المكان ده علشان كده، ده في البيت. يطلع بره لا الشارع ده وان واي، وهنا ممنوع الباركنج، لازم تدور على شارع تاني، لازم تدور على مكان تاني تركن فيه. وبعدين يصدق ما يوصل الاجتماع، دخل الاجتماع متأخر 5 دقائق، الإخوة ينظروا له شذرا نظرا، إيه اللي هو عامله ده وإزاي داخل متأخر؟ وعليه إنه يستنى لغاية آخر الاجتماع، وده كويس طبعا، إن الأخ يجي في الميعاد ويمشي في الآخر، لكن كمان عليه إنه يسلم، ولو ما سلمش يبقى غلط، ويعيش الشخص طول اليوم تحت قواعد 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 قواعد، يلاقي روحه في آخر اليوم انهار بسبب كثرة القواعد المنظمة للحياة. انتوا عارفين انا قلت كام ضغط دلوقتي؟ حوالي 30 نوع من الضغط. في بعض الضغوط اللي بتميزنا احنا كمؤمنين بقى، يعني كل الضغوط اللي قلتها دي ممكن يشترك معنا فيها اهل العالم، او قل بلغة ادق نحن نشترك فيها مع اهل العالم. لكن في ضغوط خاصة بينا كمؤمنين زي الشعور بالذنب، وده بالاضافه لكل الـ30 ضغط اللي من في الحياه العالميه، في حياتنا العمليه، كمان في حياتنا الروحيه. تبص تلاقي مؤمن دايما شاعر بالذنب، شاعر انه في خطيه مش معترف بيها، شاعر انه في حاجه غلط في حياته. وكثيرا ما يكون الشعور بالذنب نتيجة عدم فهم نعمة الله، وعدم فهم غفران الله، وعدم فهم قيمة كفارة المسيح وعمل المسيح. لازالت هذه الكلمة اللي أتمنى أنها تتبروز بصورة عظيمة وتكتب بماء الذهب في ذهن كل واحد: مغفورة لك خطاياك. ثق يا بني، هكذا قال السيد، ثق يا بني مغفورة لك خطاياك. أحبائي، لا ينبغي إطلاقا أن يحتفظ المؤمن بأي شعور بالذنب، وبمجرد ورود هذا الشعور لقلب المؤمن عليه أن يتخلص منه بسرعة كمن يتخلص من عقرب سام. اوعى تحتضن الشعور بالذنب، بيقول انه علة كل الأمراض النفسية، علة التوتر النفسي أن تعيش وأنت تحتضن شعورا بالذنب. عندنا العلاج الكتابي: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وإذا قصرت أو رجعت وأخطأت فقل هذه الكلمة: لا تشمتي يا عدوتي فإني إن سقطت أقول. وتذكر دائما أن الرب طلب من المؤمن أن يغفر لأخيه 70 مرة 7 مرات ما دام يتوب. إن كان الرب يطلب مني هكذا فهو بلا شك على استعداد أن يفعل هكذا. فإذا أخطأت وتبت له 70 مرة 7 مرات هو على استعداد أن يقبلني. ثق في غفران الله غير المحدود. وتذكر هذه العبارة: أنه كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا، كارتفاع السماء عن الأرض قويت رحمته على خائفيه. وتذكر أيضا أنه يذكر جبلك ويعرف أننا تراب نحن. لا تحتضن الشعور بالذنب. الشعور بالتقصير: ما فيش واحد فينا حاسس أنه بيدرس الكتاب كما ينبغي، ما فيش واحد فينا حاسس أنه بيدي وقت للصلاة كما ينبغي، ما فيش واحد فينا حاسس أنه أمين من الناحية المادية في تقديم أمواله للرب كما ينبغي، ما فيش واحد فينا حاسس أنه بيخدم كما ينبغي، ما فيش واحد فينا حاسس أنه بيشهد لغير المؤمنين كما ينبغي. كل واحدة من دول بتمثل ثقل على المؤمن، ويبقى شاعر دايما بالتقصير. وهذا الشعور يا أحبائي شعور مدمر لنفسية المؤمن. طب وما تقول لي أمال أعمل إيه؟ طب أنا لازم أبقى شاعر بكده. لا، مش لازم تبقى شاعر بكده. تعامل مع الأمر بإيجابية. تذكر أنك لست صفر في هذا الأمر، لكن الرب أعطاك بالنعمة أن تعمل شيء. وخلي دايما عندك تطلع وثقة ورجاء في الرب، لأن إلهنا إله الرجاء. وبدل ما تقول له سامحني لأني ما عملتش وما عملتش، قل له: رب أشكرك على الصغير اللي أنت اديتني أن أنا أعمله. وطلبت قلبي يا رب أنك تزود، اديني إمكانية أكثر. أشكرك على ال10 دقايق اللي قدرت أعودهم معاك. أحمدك يا رب إني خطفتهم من الدنيا عشان أعودهم معاك، لكن محتاج أعود معاك وقت آخر. وتأكد أن الرب ينظر إليك نظرة الرثاء وليس نظرة الإدانة. فالرب إلهنا إله رقيق، إله يعرف أعماقنا ويعرف ضعفاتنا. وقيل عنه أنه يرثي لضعفاتنا، يرثي لضعفاتنا. الرب يشفق يا أحبائي، الرب يدين شعبه وعلى عبيده يشفق. فأرجو أن نتعامل مع هذا الأمر بصورة حاسمة لكي لا تستنزف الطاقة النفسية في شعور دائم بالتقصير. والشخص اللي شعر بالتقصير عمرك ما هتلاقيه شخص معطاء، شخص مبتسم، شخص سعيد، لكنه دايما شخص حاسس بالتوتر لأنه مقصر. الشعور بعدم القبول قد بتألم لما بزور حد من أحباء المؤمنين. ومن كام يوم واحد قال لي: عمري ما دخلت لحضرة الله عشان أصلي وحسيت أن الرب مبتسم في وجهي. شعور مؤلم جدا، وأعتقد أنه عند الكثير من أولاد الله، لكن بيدخل يصلي وكأنه داخل علشان يقدم فروض الطاعة والولاء لضابط بوليس أو لقاضي في محكمة، وما بيدخلش أبدا حضرة الله زي ما ابني بيجي يترمي في حضني بشعور راحة أني ألقي بنفسي في أحضان من أحب. قول: بس أنا مقصر. تذكر هذا الذي وقع عليه أبيه وقبله وهو برائحة الخنازير. أحبائي، اوعى تفكروا ان الله بيقيمنا زي ما الاخوه بيقيمونا. اقول تاني، اوعوا تفكروا ان الله بيقيمنا زي ما الاخوه بيقيمون. لكي تحوز تقييم عالي من الاخوه انسى، قدامك مشوار طويل قوي، يعني لازم تذاكر كتير قوي، ولازم تبقى حاجه كبيره قوي، ولازم تخدم كتير قوي، ولازم تصلي كتير قوي. يعني ما انسى، انسى انك هتاخد حاجه. لكن علشان نقيم من الله، كان في ترنيمه جميله انا مش فاكرها بالنص، لو نص تساعدني فيها، لو كنت من غيرك اقيم باين. يعني ما معناها؟ انه يا ويل المؤمن لو كان تقييمه يبقى من حد غير الرب. فاحبائي انا ابن عزيز على قلب اب محب، انا ابن عزيز، ابن غالي مهما يكون وضعي. شوف احبائي، يختلف مستواي من يوم الى يوم، مستوى الروحي تختلف امانتي من يوم ليوم، لكن ده بالنسبه لتاثيره على علاقتي بالله لا يمثل 1%. في جزء كبير او ما بيتاثرش، ان انا لازلت ابن، وانا مغفور الخطايا، وانا عضو في جسد المسيح، وانا محبوب منه. دي حقائق دهريه ازليه ابديه ثابته، لا تتاثر بان الامانه زادت او قلت، الخدمه زادت او قلت، النجاح موجود او مش موجود. في امور صلبه لا تتغير. نمرة 4، ضغوط أخرى روحية للمؤمنين، مشاكل الاجتماعات. أحيانا كثيرة بيبقى الاجتماع للأسف بدل ما هو مكان للراحة والشركة والأفراح يمثل ضغطا على نفسية المؤمنين. وكم هو جاهل من يساهم في تحويل الاجتماعات إلى مركز ضغط على نفوس المؤمنين. إننا نأتي ككنيسة معا لكي نستشفي من تلوث في الخارج، فارحمنا يا من تحول لنا الاجتماعات الى مراكز ضغط على اعصابنا. اقول ايه؟ الرب يسامح كل اللي بيفسد كنيسه الله، والرب نفسه قال من يفسد هيكل الله سيفسده الله. احيانا تلاقي اشخاص زارعين خصومات بين اخوه، اشخاص ملوثين للجو النقي، اشخاص يسيئوا الظن، يوتروا المؤمنين، يزرعون الشقاقات. الاجتماعات ينبغي أن تكون مراكز استشفاء لشعب الله. نعاني كمؤمنين من ضغط آخر، أخلاقيات العالم من حولنا تعبانين. إحنا في بيئة غير البيئة الطبيعية بتاعتنا، إحنا بنعاني لمجرد أن إحنا موجودين في هذا العالم الحاضر الشرير. نمرة 6، الخوف على الأولاد من العالم. فيش بيت إلا ومرعوب على أولاد. يوميا لما بيرجع ابني من المدرسة وأكون فايق شوية، أنكشه أشوف إيه المحصول اللغوي الجديد اللي راجع لي بيه من المدرسة، علشان لو في كلمة زيادة ألحق بدري بدري أخلصه منها. خايفين على أولادنا. هذه الزهور الجميلة والصفحات البيضاء التي أعطاها الرب لنا من أن يلوثها العالم أو يحطمها. نقطة تاني، مش عارف قد إيه بتمثل ده، الالتزامات المادية الروحية غير اللي مطلوب مننا في عمل الله. في كم كبير النهاردة من المؤتمرات والرحلات اللي بتقوم بها الاجتماعات والكنائس، فأعتقد أن دي برضو بتمثل نوع من الضغط المادي على ميزانية كثير من الأسر. وعلى قدر احترامي وتقديري لفوائد المؤتمرات والرحلات، لكن معرفش إزاي الكنائس تحل المشكلة دي أن تراعي هذا البعد وهي تنظم لمؤتمر أو لرحلة. نقطة 8، الحرص الصحيح حتى وإن زاد على قبول الأولاد للمسيح مخلص ليه. في أسر بتبقى عايشة في توتر دائم لأن الأولاد لسه ما قبلوش الرب أو مش مطمنين من ناحية، وده حرص جميل يا أحبائي، لكن أخاف أن يتحول إلى عدم إيمان وتوتر واكتئاب وهم. والكتاب علمنا أن لا نهتم لشيء، ملقينا كل همكم عليه، إنها طلبة بحسب مشيئة الرب، دعونا نلقيها في حضرته كما فعلت الشنومية ونغلق الباب عليه ولا نعيش في هذه الدائرة. الولد جه الاجتماع، الولد ما جاش الاجتماع، الولد فتح الكتاب، الولد ما فتحش الكتاب، الولد قال الكلمة دي يبقى قرب، لا ده راح مع صاحبه يبقى بعد، ونعيش في توتر دائم. الولد خلص ولا ما خلصش؟ ده ممكن يجيب حالة من الكآبة ويضيع أفراحنا الروحية. لنعطي الأمر حقه من الاهتمام، لكن يكون عندنا سلام إنه حتى النفس الأخير الرب يستجيب الصلاة، تخلص أنت وأهل بيتك. أنا كتير بحكي في هذا الصدد قصة الأسرة المحبوبة لي في إحدى مدن صعيد مصر، اللي ظل الأب يصلي كثيرا لأجل أولاده، لكن الرب سمح أن يكون عنده 4 أولاد كلهم عاشوا في الشر، وتقدمت بهم الأيام حتى أنه أصغرهم وصل عمره 48 سنة، أصغرهم، وأكبرهم كان قرب على المعاش، وماتت الأم دون أن ترى أي واحد من أولادها يخلصه. لكن الشيء العجيب أنه اللي عنده 48 سنة عرف الرب، وبعديه بسنة اللي بعده، وبعديه بسنتين اللي بعده، والأسرة كلها النهاردة أتقياء على مائدة الرب، آخرهم عرف الرب عنده حوالي 60 سنة، كلهم بيحبوا الرب. والرب سمح أن الأب يمد عمره إلى أكثر من 90 لكي يرى آخر أولاده وهو يقبل الرب مخلص. أحبائي، لا نفشل من جهة هذا الأمر، ولا نتوتر ونتعامل مع الأمر بعصبية زائدة تعطل أولادنا عن قبول الرب وتفقدنا نحن سلامنا الروحي. دي أنواع الضغوط العامة وأنواع الضغوط الخاصة بنا كمؤمنين. تعبتوا؟ أنا تعبت، لكن هختم كلامي عشان أبقى خلصت أنواع الضغوط، لأن موضوعنا الأساسي للأسرة اللي عندها بالذات أولاد في المدارس، وهشارككم برضو يا من عندكم أولاد في المدارس لتعرفوا أننا نشعر بكم، وأن الضغوط التي تعانون منها لستم وحدكم تعانون منها. ضغط يعانيه الأسر اللي عندهم أولاد في المدارس بسبب كثرة ما في المناهج. المناهج المصرية متفوقة عن كل المناهج في العالم كله بكثرة ما فيها، كثرة عدد التلاميذ في الفصول. ما فيش بلد في الدنيا فيها عدد تلاميذ في الفصول على قد ما أعرف يعني زي ما هو عندنا. عقم أساليب التدريس، لا زال التدريس في مصر بأسلوب الكتاب لغاية النهاردة، أنه واحد يقول والباقيين يقول وراه. عدم وعي المدرسين بالحالة النفسية للأطفال، يرجع الطفل محطم أحياناً المدرسة بسبب جهل مدرس أو مدرسة. عدم قبول الأسرة لوجود تفاوت في مستوى التفكير بين الأطفال، كل أسرة عايزة ابنها يكون الأول، وما ينفعش يكون ما يكونش الأول، ما ينفعش. ودائما بحكي الحكاية دي بتاعة الأم اللي رجع الولد جايب 90 من 100، 90 من 100 حاجة فاخرة، حيت له خبتك. تاني شهر اجتهد جدا وجاب 95 ورجع فرحان قلت له خبتك. تالت شهر موت روحه ورجع جايب 100%، ورايح يقول لمامته افرحي بقى جبت 100%، قلت له في حد تاني في الفصل جاب 100؟ قال لها اه، قلت له خبتك. فيش فايدة. أو الأب اللي يجيله ابنه فرحان ومهلل يقول انا طلعت الثاني في الفصل يا بابا. الثاني ليه يا ابني طلعت الثاني؟ طب في مين طلع الاول؟ فلان. طب فلان بياكل احسن منك يا حبيبي، فلان بيلبس احسن منك يا بنايه، فلان اهله يعني احسن من اهلك، ليه ما تطلعش الاول؟ ويحطم الولد، وكل واحد عايز انه ما بيقبلش ان يكون في تفاوت في مستويات التفكير بين الاولاد. عدم فهم أن هناك أنواع من الذكاء وليس نوع واحد. للأسف الشديد كلنا كمصريين مركزين على نوع واحد من الذكاء، وهو الذكاء الأكاديمي، في حين أن الذكاء 3 أنواع. هناك الذكاء الأكاديمي، هناك الذكاء الاجتماعي، هناك الذكاء المهاري. والله قسم بالعدل، فقد جعل البعض يتفوقون من ناحية الذكاء الأكاديمي، يقرأ يفهم يستوعب ويقدر يشرح اللي بيفهمه وبيستوعبه، ودول اللي بيحققوا درجات عالية وبيجيبوا شهادات عالية. لكن ممكن يبقى أعظم جراح لما يدي محاضرة عن الجراحة، لكن عيادته بتنش لأنه ما بيعرفش يتعامل مع الناس، أو يدخل أوضة العمليات ما يعرفش يعمل العملية لأنه ما عندوش ذكاء مهاري. الله قسم بالعدل. في ناس عندهم ذكاء أكاديمي، في ناس ما عندهمش ذكاء أكاديمي لكن رائع في تعاملاته مع الناس، بيخلي كل الناس تحبه وبيعرف يتعامل مع الناس باحترام ويفهم الناس اللي قدامه، أو ما عندوش دي ولا دي، لكن كل ذكاءه مركز في أصابعه، يعرف يتقن شيء. وعلى الأسرة أن تعرف في أي مجال يتفوق الابن وتقبل هذا بشكر من الرب، ولا ترغمه أن يلبس حلة غيره. الله ما ادهوش ذكاء أكاديمي، ما تحطموش الولد وما تحطموش أنفسكم أنه لازم يتفوق في هذا المجال أو في ذلك. علاقة الشهادة بالوضع الاجتماعي، لازال هذا التفكير المتخلف في مصر أنه الوضع الاجتماعي للأسرة يتحدد إلى حد كبير على الشهادة بتاعته، فبقت الشهادة هي الهم المهم لأي أسرة، أن الولد ياخد شهادة معينة محصورة في 3 كليات أو 4 كليات لسه الأفكار ما تحررتش منهم. اعتماد سوق العمل في مصر على الشهادة إلى حد كبير لازال للأسف، في حين أنه بره ما فيش الكلام ده. وبدايما بحكي حكاية أسرة بحبها في أمريكا، الأب والأم حاصلين على أعلى الشهادات اللي ممكن يحصل عليها إنسان في أمريكا، وكل سنة أروح طب ابنكم، يصدقني إحنا مش عارفين هو بيدرس، هو في الجامعة يعني بيغير، بيحب يدرس احيانا كورس كذا يدرس كورس كذا. اسال الولد حبيبي انت بتدرس ايه؟ يعني ناوي تبقى ايه؟ يقول ما فيش حاجه اسمه ناوي ابقى ايه، انا بدرس وبجرب وبشوف ايه اللي ناوي ادرسه واللي هحبه وهقرر بعدين اشتغل ايه. وفي الاخر الولد ساب الجامعه وخد كورسين في البزنس وراح اشتغل في بنك، وعرفت انه راح اشتغل في بنك قلت اكيد بيشتغل عامل في البوفيه، يعني هيشتغل ايه؟ ده ما خدش حاجه. ورحت زرته في البنك لقيت مكتب فخم كبير ومركز عظيم. يا ابني ازاي وصلت الحكايه دي؟ قال المدير قعد معايا لاني انفع شغل. طب والتقنيات بتاعت الشغل والفن بتاع الشغل كله بتعلمه، باخد كورسات وبتعلمه. الكلام ده لسه مش موجود هنا دلوقتي، لكن لازال العمل يعتمد على الشهاده، وبالتالي الاسره مضغوطه جدا بتموت روحها علشان تدي الولد شهاده. اسلوب الامتحانات اسلوب عقيم للغايه، ما اعتقدش ان في بلد متحضره تتعامل بنفس هذا الاسلوب اللي شغال من 100 سنه امتحانات كليه الطب، من 100 سنه نفس الاسلوب اللي بيمتحنوا بيه الطلبه. كنت كتير وانا داخل الامتحان اقول نفسي نفسي بس اللي بيمتحنني ده يمتحنني في حاجه تانية خالص، يشوف ننفع دكتور ولا ما ينفعش، احفظ طب ما ممكن قوي اي واحد يحفظ. وما انساش ابدا كان رئيس قسم الجراحه يتريق على اسلوب الامتحانات وعلى اسلوب التعليم. كليه الطب في اسكندريه في منطقه اسمها الازاريطه، في ناحيه كليه الطب وفي الناحيه الثانيه ورش سمكره السيارات. فكان دايما يقول هاتوا لي واحد الولد بليه من الازاريطه من هنا، وقعدوه معايا 6 سنين في اوضه العمليات اطلعه جراح ممتاز. لازال الاسلوب بتاع الامتحانات اسلوب عقيم بيرهق الاسره. التدخل في أمور الغير، ودي خطية يا أحباء، كتير بنقحم أنفسنا على إخواتنا ونسبب لهم ارتباك أو يقحم الآخرون أنفسهم عليه. أنت عملت كذا؟ لا كان غلط، كان لازم تعمل كذا. أنت علمته في المدرسة الفلانية؟ لا دي المدرسة الفلانية أحسن. أنت بتدي له درس عند فلان؟ لا كان فلان أحسن. ويسبب الأمر ربكة كبيرة للأسرة. الدروس الخصوصية عبء رهيب، مصاريف المدارس الخاصة وأخلاقياتها مشكلة تانية، كل ده بيمثل أعباء كبيرة جدا وضغوط نفسية عنيفة على الأسرة المسيحية. 42 نوع من الضغوط بنتعرض ليها، كفاية كده فعلا. هختم كلامي بس بأنه لم أذكر هذه الضغوط لأجعلكم مضغوطين أو لكي تتوتروا، لكن ذكرتها علشان زي ما قلت في البداية أنك ما تعاني منه يعاني منه الآخرون، لست وحدك في هذه الضغوط. الأمر الثاني أن الضغوط النفسية ليست موت الأب، موت شريك الحياة، ليست الكانسر، ليست 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 الكوارث، لكن هي حصيلة أشياء صغيرة جدا. وإذا أحسننا التعامل مع هذه الأمور الصغيرة أعتقد أن نفسياتنا هتتحسن إلى حد كبير. بنعمة الرب هيكون لنا لقاء بعد نص ساعة هنتكلم في كيف نتعامل مع هذه الضغوط، كيف نواجه، إيه الحلول اللي ممكن نجدها كمؤمنين كأسر مسيحية لنعيش، لا أقول بلا ضغوط، لكن لنعيش وقد أحسننا التعامل مع هذه الضغوط. أرجو أن نحن قلوبنا ورؤوسنا في حضرتك. نحن نحمدك من كل القلب، نحن نشكرك لأجل كل الضمانات التي لنا في ربنا الحبيب يسوع المسيح. نعم يا أبانا أننا نذكر صلاته الكريمة لأجلنا، لست أسألك أن تأخذهم من العالم، وهو قد عاش في هذا العالم وعرف جيدا الضغوط التي نتعرض لها في هذا العالم، لكن نحمدك يا أبانا مع هذا طلب منك أن لا نؤخذ من هذا العالم، وهو يعلم تمام العلم أنه قادر كل المقدرة على أن يجعلنا رافعين الرؤوس في هذا العالم. لذلك قال لك لست أسأل أن تأخذهم من هذا العالم بل أن تحفظهم من الشرير. أبانا المحب، نحن نشكرك لأجل شفاعة المسيح ولأجل كهنوت المسيح ولأجل كلمتك الحية التي بين أيدينا ولأجل روحك القدوس الذي فينا ولأجل أعمال عنايتك التي تلاحقنا كل يوم. نحمدك يا أبانا لأجل خير ورحمة يتبعاننا كل أيام حياتنا. أبانا الصالح، نحتاج إلى بصيرة ورؤية، وقد استعرضنا كل ما نتعرض له تقريبا، وهناك ربما أمور لا نعلمها، لكن نعلم أن في كل الكفاية لهذه الضغوط وغيرها. نرجو أن تهيئنا وتسلحنا بنية الفرح وبنية الانتصار، وأن نعيش ما قاله عبدك في هذه جميعها: يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. لا تسمح يا أبونا أن تكون مسيحيتنا مسيحية اجتماعات فقط، مسيحية ترنيمات وصلوات داخل الحوائط المغلقة، لكن هبنا أن تكون مسيحيتنا مسيحية عملية واقعية، تجعلنا فرحين، تجعلنا رافعين الرأس رغم كل الضغوط التي نتعرض لها. اقبل يا أبانا واستجب صلاتنا، وكمل لنا بقية الفرصة بإرشادك وإحسانك الإلهي، ولك في المسيح كل الحمد.